بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في أبواب الطهارة، فيما يجوز وما لا يجوز، وأردنا في هذا البرنامج المناهي الشرعية التركيز على الأشياء التي لا تجوز، وخاصة أنها أشياء منتشرة بين الناس، والقصد من ذلك أن يتفقه الإنسان في دينه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك يقول العلماء اللي الله سبحانه وتعالى بصر في الدين وعلم أحكام الحلال والحرام، هذا الله أراد به خير. يعني إن شاء الله اللي قاعد يستمع البرنامج الآن ومنصت ومستمع جيد، هذا ربنا أراد فيه خير سبحانه وتعالى، أن يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين، فيتعلم أحكام الحلال من أحكام الحرام، لأن الإنسان سيحاسب يوم القيامة وسيسأله الله سبحانه وتعالى. فلا عذر له أن يقول: يا ربي أنا ما أدري. الله يقول لكم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في أهل الذكر، في علماء، في برامج، في أشرطة، في كتب، في مجلات، كلها تبصرك وفي دينك وتبين لك الذي يجوز والذي لا يجوز. ولذلك إحنا نتمنى من خلال متابعة هذا البرنامج أن الأخوة يستفيدون، الأخوة والأخوات يستفيدون من هذه القضايا، وهي قضايا شرعية دائما نجنح فيها إلى الراجح ونترك مسائل الخلاف. من المناهي الشرعية التي ينهى الإنسان عنها، طبعا هذه غير موجودة الآن، لكن للعلم أنا قلتها: الاستنجاء بروث أو عظم. طبعا كان الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما يستخدمون الماء، استخدام الماء كان قليلا، نظرا لأن ما عندهم محطات تحلية ولا محطات تصفية ولا غيرها، كان ماء الآبار. فغالب هذا الماء من يكون ماء أجاجا، يعني فيه شوية ملح، فهذا يكون دائما الماء يخلونه للبهائم وسائمة الأنعام، وبعض يسقون به النخيل من مياه ارتوازية وغيرها، وأحيانا يجدون الماء العذب، وأحيانا كان يضعون ينبذون يسمونه النبذ، يقطون فيه تمر، يحطون التمر عشان يحليه شوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من أن يتحول إلى خمر يختمر التمر فيه، فكان يعني يضيفون بعض المحليات إلى الماء حتى يشرب، فكان الماء قليل. فقضية أن كل بيت كان يستنجون بالماء، ما أصلا البيوت ما فيها حمامات، يعني هذا من العجب أن بيوتهم كانوا لا يوجد فيها حمامات، وما اتخذوا الحمامات اللي يسمون الكنيف إلا بعدين، بدليل حديث عائشة في حادثة الإفك، وقد وقعت متأخرة، يعني تقريبا سنة 6 غزوة بني المصطلق، أو متأخر غزوة بني المصطلق وقعت، أو يعني بعضهم يقول 5. عائشة كانت لما خرجت إلى قضاء الحاجة تقول: كنا نخرج إلى قضاء الحوائج في الكنيف، في الحشوش يسمونها، فكانت المرأة تنحصر اليوم كله، ما أكو شيء اسمه حمام، لأن ما في حمامات في البيوت. كان إذا صار بالليل خرجوا إلى المناصع، أو خرجوا إلى الكنيف، أو خرجوا إلى الحشوش، كل حريم العالم يطلعون برا يقضون حوائجهم في أماكن بعيدة، وما كان ثمة شيء اسمه حمامات. بعدين الناس بدأت تتخذ الحمامات في البيوت، لأسف طبعا أن بيوتهم كانت عبارة عن حجرات، يعني بيت الرجل كله عبارة عن حجرتين، حجرة حجرتين، هذا بيت الرجل. بعدين عاد اتخذ الناس الحمامات وصار عندهم نوع من الحمامات، وكانوا الناس دائما إذا خرجوا إلى الكنيف أو خرجوا إلى المناصع أو خرجوا إلى الحشوش كانوا يستخدمون الأحجار، فكان يلقى له حجرين ثلاثة يستنجي بها، يعني يغسل بهذه الحجرين الثلاثة، فكان من أوائل الناس الذين بدأوا يستنجون بالمياه، يعني بعدما يستنجون بالحجارة يغسلون بالماء، كان من أوائل هؤلاء الناس، كانوا أهل قباء، فأنزل الله تعالى فيهم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكانوا رضي الله عنهم يتبعون أثر الحجارة بالماء، وصارت هذه سنة، فلما انتشر الماء صار الجميع يغسل في الماء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى الناس قبل استخدام الماء عن الاستنجاء بالروث، والروث طبعا هو رجيع ذوات الحوافر، رجيع ذوات الحوافر يسمى روثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وإحنا نصدق بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الروث والعظام زاد إخواننا من الجن، إحنا نصدق بهذا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن. وهذا يمكن معروف، أنا ما أحب أسترسل في الجانب هذا، لكن معروف أن الجن أمة مخلوقة قبلنا، كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذه أمة الجن فيها شياطين، وهم المردة الذين خرجوا عن الدائرة المستقيمة، وفيها بقية الجن، وبقية الجن منهم مسلمين ومنهم كفار. فمن هؤلاء الجن من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راح لهم وجلس معهم ودعاهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق فأرانا آثارهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انطلق خذ الصحابة، قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. كل عظم تذكر تقول بسم الله وتقطه ويطيح بيد الجن بعدين الله تعالى يرد لحم أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة علف لدوابكم، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني العظم لا تستنجون بالعظم فإنه طعام إخوانكم. ولذلك احنا نقول يعني من محاسن هذه الشريعة أنها راعت ما يرى وما لا يرى. يعني يا جماعة منو فيكم شاف لجني الآن؟ أنت قلت لك عظم في البر تشوف لك جني ياخذه؟ أنت ما ترى هذا، لكن من مراعاة الشريعة تراعي يقول إخوانكم، سماهم إخوانكم، فليس كل الجن منهم ما يأتي بمضرة، بل فيهم إخوانكم من يحضرون مجالس العلم ومن يأتون إلى المساجد ومن قومون بالأمر معروف ونهى عن المنكر، فهي أمة كما ذكر الله تعالى تفاصيل ذلك في سورة الجن، فمن شاء فليرجع إلى ذلك. وهذا من محاسن الشريعة كذلك أن الإنسان يغسل بالماء. يعني أنا أتعجب والله، سافرت إلى أوروبا وإلى كثير من هذه البلدان، شون الناس هذه عايشة يعني ما تستنجي بالماء، عزكم الله حماماتهم قليل ما يستخدمون فيها الماء، دائما يستخدمون المناديل. وين شريعتنا ونظافة بشرنا ونظافة بشرتنا من هذه الأوساخ اللي مع الأسف اللي الناس ما تهتم فيها، وقد اهتم الشارع الحكيم المربي الأول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وربنا أنزل القرآن قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولاحظنا كثير من الناس الذين عاشوا في الخليج سواء كان من أوروبيين وغيرهم تأثروا بذلك ونقلوا هذه العادات الحسنة، وهي إتباع قضاء الحوائج بالماء، نقلوها إلى بلادهم وإلى أماكن سكناهم. من المناهي الشرعية أن يستنجي الإنسان باليمين، والسبب في ذلك أن اليمين مكرمة. طبعا اليمين تسلم فيها على الناس، اليمين تصافح فيها أحبابك، اليمين تاكل فيها يعني سواء كان بملعقة أو بغير ملعقة، اليمين تعطي فيها الصدقات، اليمين تقلب فيها المصحف، اليمين تشيل فيها ولدك، يعني هكذا دائما اليد اليمنى تستخدم بالخير. فلذلك ينزه الإنسان اليمين عن الاستنجاء ونحو ذلك كله، فالاستنجاء والنظافة كله يكون ذلك بالشمال، لأن اليمين مكرمة وفيها الأخذ والعطاء والمصافحة، والشمال لما سوى ذلك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين أو عن مس الذكر باليمين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا اختلى فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، يعني يستنجي. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وكذلك في مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم ما أجمل تعابيره، صلى الله عليه وسلم يكلم الناس يقول إنما أنا لكم مثل الوالد. شوف الأب وش يقول حق عياله، يا عيالي ما يصير لا تصارخون، ترى يمكم جيران وخلفكم ناس، يا عيالي اللي سبكم لا تردوا عليه بالسب، يا عيالي يا عيالي. شوف الأبوية في التعامل مع الأولاد. قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه. وهذا صحيح أخرجه أبو داود وغيره، وهذا الحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأشياء التي إنسان يتنزه عنها ولا يقع في المنهي شرعا، فلا يستخدم اليمين إلا في الخير، ويستخدم الشمال في الطهارة والاستنجاء. ذلك سؤال العلماء قالوا له السواك، شلون نستخدم السواك؟ هل نستخدم السواك باليمين ولا باليسار؟ وهذا السؤال وجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء. قال إذا أراد بذلك السنة، يعني أراد أن يستاك تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستاك مثلا عند الصلاة، وكان يستاك عند الوضوء، وكان يستاك إذا دخل بيته، قال إذا أراد السنة تطبيق السنة فيستاك باليمين لأنها سنة. أما إذا أراد النظافة، أراد أن يستاك تنظيفا لفمه، فيستاك بالشمال، لأن النظافة فعل النظافة يكون بالشمال دائما، وفعل تطبيق السنة يكون باليمين. وهذا طبعا رأي للشيخ يرحمه الله تعالى. كذلك من المناهي الشرعية أن يمس الإنسان ذكره أو المرأة فرجها باليمين، وهذا كله طبعا إكرام لليمين كما جاء في حديث البخاري إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. اختلف العلماء في كراهة مس الذكر باليمين، فقال بعضهم تختص الكراهة بحال البول أعزكم الله، وقال آخرون بل الكراهة مطلقة. والقول الأظهر الذي يؤيده رواية البخاري أنها في البول، إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. ورواية مسلم أصرح لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولذلك ترجم عليه البخاري فقال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال أعزكم الله. قال الحافظ رحمه الله بن حجر أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول على هذا القيد، بحالة البول فيكون ما عداه مباحا، يعني فقط في هذه الحالة، أما ما عداه فيكون مباحا. وهذا كله طبعا يعني من الحرص النبوي على تطهير هذه اليد اليمنى الكريمة ورفع مكانتها. من المناهي الشرعية ما نزال احنا في أبواب الطهارة وغيرها، أن الإنسان يتكلم أثناء قضاء الحوائج. شلون يتكلم؟ أنا أقول شلون يتكلم. بعض الناس يدش الحمام ومعه تليفونه، وبعض الناس أصلا عنده تليفون ثابت، تليفون أرضي في الحمام، كما هو حال كثير من الفنادق في الحمامات وفي بعض البيوت الفخمة يتعمدون وضع تليفون في الحمام. وبعض الناس يكلم زوجته من وراء باب الحمام، لا ويقول لي واحد عندي ولدي ما يحاكيني إلا إذا دخلت الحمام، فإذا دخلت الحمام صفط برا باب الحمام وقام يسولف يبقى كذا يبقى. وبعض الأحيان المرأة تكلم الخدم وعيالها من وراء باب الحمام. كله لا يجوز أن يتكلم الإنسان أثناء قضائه لحاجته. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. وهذا يدل على أن يعني هذا النهي، قال الإمام النووي يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسان، فإن الكلام في هذا الموضع أو هذه المواضع ليس بمكروه بل واجب. وهذا الذي ذكرناه أي يقول النووي من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم. فإن عطس أثناء قضاء الحاجة فليحمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه. هذا ليتنبه الإنسان ذلك. لكن في نقطة ذكرها الإمام المبارك فوري رحمه الله في مرعاة المفاتيح، يعني يقول المقصود في ذلك قضاء أثناء قضاء الحاجة وليس في الحمام، لأن لازم نفرق. إحنا الآن الحمام أعزكم الله الحمامات صارت كبيرة كأنه غرف نوم، واحد حمامه 5x5 متر، واحد حمامه 4x4، الحمام صار الآن يحوي عدة مرافق، صار الحمام داخله بانيو للغسيل وربما داخله جاكوزي، وصار الحمام داخله مغسلة ويمكن داخله مغسلة ما تغسل الشعر، وصار الحمام في أكثر من مكان. فالحمامات أصبحت الآن أعزكم الله أكبر من أن تكون محصورة في مكان لقضاء الحاجة. في السابق كان الحمام مثل حمامات المخيمات، يمكن حتى المخيمات تغيرت الحين، عبارة عن حمام فقط لقضاء الحاجة، فما في لا مغسلة ولا في بانيو ولا في دوش ولا غيره. ولذلك العلماء يقولون الكلام في الحمام نفس الحمام لا بأس به، حتى ذكر الله لا بأس به، لأن هذا ليس موضع قضاء الحاجة، إنما المنهي عنه إذا جلست لقضاء حاجتك. لذلك شوف أنت الآن إذا دخلت عشان تتوضأ والمغسلة داخل الحمام، فأنت تقول بسم الله في بداية الوضوء، وإذا جئت إلى تغتسل الرجل أو المرأة على البانيو مثلا ولا مكان الموضع للجاكوزي ولا غير يقول بسم الله، وهذا كله جزء من الحمام. فالمنهي عنه ذكر الله أثناء قضاء الحاجة وانت قاعد تقضي حاجتك، المنهي الكلام أثناء قضاء الحاجة. أما إذا انتهى الإنسان من قضاء حاجته فلا بأس أن يذكر اسم الله للوضوء، ولا بأس أن يذكر اسم الله للاغتسال، ولا بأس أن يتكلم مع الناس. إن انتهى من قضاء الحاجة فلا بأس بذلك. وبعض العلماء قال لا، إنما يذكر اسم الله في قلبه. ونحن نرد نقول ذكر الله في القلب لا يسمى ذكرا، يسمى حديثا، هذا يسمى حديث، حديث النفس يسمى حديث النفس ولا يسمى ذكر، إنما الذكر ما تلفظ الإنسان به، والمسألة الأمر فيها واسع. كذلك من المناهي الشرعية التي يقع فيها الناس أن الإنسان إذا خرج من الخلاء لا يغسل يديه، فهذه من الأخطاء المنتشرة بين كثير من الناس، أنه إذا خرج من الخلاء لم يغسل يده بالصابون ونحوها من المنظفات. وهذا موجود عند كثير من أولادنا، الأولاد إذا طلعوا ما يغسلون يدينهم، وبعضهم يغسل يده بالماء فقط، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا انتهى من قضاء حاجته غسل يديه بشيء من المطهرات، وكان أفضل المطهرات آنذاك هو التراب، حيث يزيل الرائحة من اليد بالكلية. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يمسح يده بالتراب ثم يغسلها بالماء، وأحيانا يدلك يده بالأرض ثم يغسلها بالماء. ففي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ بها على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده صلى الله عليه وسلم. في رواية ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، وفي رواية ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث. وهذا كله في البخاري وعند أبي داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال الإمام النووي رحمه الله ويؤخذ من حديث ميمونة رضي الله عنها أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان، وهو حمض من الأحماض تغسل به الأيدي، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. وهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا انتهى من قضاء الحاجة. لكن نقول لك إذا انتهيت من قضاء حاجتك، ما في تراب الحمامات، انتهيت من قضاء حاجتك غسل يديك بالصابون ثم إن شئت أن تتوضأ، وإلا أخرج وعلموا أولادكم هذا، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية كذلك أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يستقبل القبلة أو يستدبرها، فلا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في الخلاء. يعني إذا كنت في بر ولا كنت في مخيم ولا كان إنسان في مكان مفتوح لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة، أما إحنا بالنسبة لنا إذا شرقنا أو غربنا صرنا اتجاه القبلة أو عكسها. فالكلام بالنسبة لأهل المدينة لأن القبلة كانت عندهم شمال وجنوب، القبلة جنوبا وعكس القبلة شمالا، فيحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها بلا حائل أثناء قضاء الحاجة. أما في البنيان إذا كان هناك بنيان فلا مانع من أن الإنسان يكون أعزكم الله مرحاضة اتجاه القبلة ولا عكس اتجاه القبلة، لا بأس بذلك ما دام هناك مباني، فقد أباح ذلك العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة والإمام مالك والشافعي من الفقهاء، وبعض الناس من ذهب إلى التحريم، وهي رواية عن الإمام أحمد وغيره. لكن إن شاء الله الأرجح في ذلك على قول أكثر أهل العلم من أن الإنسان في المباني لا يضره استقبل القبلة أو استدبرها، لكن إذا كان الإنسان في الفلوات فعليه أن يجعل بينه وبين القبلة حائل أو أن لا يستقبل القبلة أصلا، فهذا من المناهي الشرعية على الإنسان أن يتنبه إليها. كذلك يعني يدخل تحت هذا ما دام احنا ندخل في باب الطهارة والنظافة، لا يجوز للإنسان أن يأكل في الأوراق، أوراق الجرائد، يحط أوراق الجرائد، والسبب في ذلك طبعا يعني أوراق الجرائد اللي تفترشها أنت وتأكل عليها ما تخلو من ذكر الله، ما تخلو من اسم عبد الله، ما تخلو من اسم عبد الرحمن، ما تخلو من كلمة انتقل إلى رحمة الله، توفي إلى رحمة الله. ولذلك هذه الصفحات التي توجد في الجرائد لا تخلو من اسم الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن لا يهينها بأن يجعلها مكانا للطعام ولا للشراب، بل الأصل أن هذه الجرائد تؤخذ كلها توضع في كيس وتوضع في حاوية من الحاويات المخصصة لحرق الجرائد، ولا خذها ودها البر أنت وحرقها هناك وتخلص منها، أو ادفنها في مكان، وانوي في نفسك تعظيم اسم الله، لأن من يعظم اسم الله فإن ذلك من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذكر الله في آية أخرى فهو خير له عند ربه. فتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى من الأمور يعني التي تنبئك عن قلب نقي، قلب طاهر. كذلك لا يجوز ترك ذكر اسم الله تعالى عند الخروج من الخلاء، فكما لما دخلت قلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كذلك علموا أولادكم إذا طلع من الخلاء يقولوا غفرانك، يعني أسألك المغفرة. وقال بعض العلماء استغفر الله تعالى من وقت، وسبب الاستغفار طبعا العلماء يقولون لأنه حبس نفسه عن الكلام وعن ذكر الله فترة قضاء الحاجة، فلذلك لما خرج قال ربي غفرانك، يعني اغفر لي أني سكت عن ذكرك هذه الفترة، هذا معناته. وقال بعضهم إنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء بعد قضاء الحاجة، أي يا ربي كما خلصتني من هذه القاذورات فنقني من قاذورات المعاصي ونتني السيئات بمغفرة من عندك، تمحو بها ذنوبي وتغفر بها سيئاتي. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم وأن يفقهنا في ديننا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تابعونا بإذن الله تعالى في حلقة الغد، نلقاكم مع برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.